بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، تكلمت في لقاء سابق عن النية وبينت ألفاظها وأهميتها، ولنا أن نعلم أن أهل العلم ما زالوا يهتمون بالنية اهتماما كبيرا. ولعل في تصدير الإمام البخاري عليه رحمة الله كتابه الصحيح لحديث النيات دليل على أن النية تدخل كل باب من أبواب العلم. وفي هذا المقام الذي نتكلم فيه أحب أن أذكر بهذه الكلمة الطيبة لجبل من جبال العلم وإمام من أئمة التقوى، وهو الإمام عبد الله ابن المبارك عليه رحمة الله، عندما قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. سبحان الله، رب عمل صغير تعظمه النية، رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تحقره النية. نعم، إذن النية لها شأن عظيم. ولكن قبل أن نعرج على النية مرة ثانية، نريد أن نقدم ترجمة ميسرة لهذا العلم لعبد الله ابن المبارك عليه رحمة الله. هو من تابع التابعين. التابعي هو الذي لقي الصحابي وروى عنه، أما تابع التابعي هو الذي لقي التابعي فروى عنه. وعبد الله ابن المبارك عليه رحمة الله روى عن هشام ابن عروة ابن الزبير، كما روى عن سليمان التيمي، وروى عن خلائق من أتباع التابعين من أمثال سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة ومالك وشعبة، وخلائق كثر. ومن جملة الذين روى عنه شيخه سفيان الثوري، وهذا دلالة على علو كعبه في العلم، وأيضا دلالة على تواضع شيخه، لأن الرجل لا ينبل في علمه حتى يروي عمن هو دونه كما يروي عمن هو فوقه. وروى عنه أيضا الفضيل ابن عياض وأبو داود الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد وخلائق. كان عبد الله المبارك إماما يقتدى به، كان إماما يقتدى به، وهذه مسألة مهمة جدا. هذه مسألة مهمة، أن العالم ليس هو الذي يتكلم، ليس هو الذي يتشدق بالألفاظ، ليس العالم هو الذي يجمع المسائل ويحررها، هذا وإن كان حسنا، لكن العالم هو الإمام الذي يقتدى به في خصال الخير. ولهذا قال ربنا عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، الآية. قال أهل العلم أمة، أي كان على التوحيد، وسائر أهل الأرض على الشرك. والقول الثاني وهو المفيد في هذا المقام، أي كان إماما يقتدى به في خصال الخير. هذا ما نريده، أن يكون العالم إماما يقتدى به في خصال الخير. حيثما كانت خصلة من خصال الخير وجدته فيها رائدا سابقا فائقا، والكل ينظر إليه ليهتدي ويتسنن. أيضا كان عبد الله ابن المبارك من الذين جمعوا أبواب الخير، ما ترك بابا من أبواب الخير إلا جمعه، وكان له فيه حظ وافر. لقد كان إماما في اللغة والأدب والفصاحة والشعر، وكان إماما أيضا في السخاء والجود والحديث والفقه. لم يترك شعبة من شعب الخير إلا كان فيها سابقا إماما. وإذا نظرنا إلى ما ترجمت به القصص التي ذكرت في جوده وسخائه وكرمه لوجدنا العجب العجاب. وكان أكثر سخائه وصلاته لأهل العلم والفقراء والعباد والزهاد. له كلام رائق، من هذا الكلام إن الرحمة تتنزل عند ذكر الصالحين. سبحان الله، رحمة الله عز وجل تتنزل عند ذكر الصالحين، لأن الإنسان عندما يذكر الصالحين فإنه يذكر الله عز وجل، عندما يذكر الصالحين فإن قلبه ينجلي ويهتز، فيكون ذلك مدعاة لجلب رحمات الله عز وجل. وأيضا من جملة كلامه الحسن: كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين، كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين، رضي الله تعالى عنه. إن مشكلة كثير من طلبة هذه الأزمان بل والأزمان المتأخرة أنهم ربما يحصلون الكثير من العلوم والمعارف، لكن عندهم جفاف في مسألة الأدب، عندهم جفاف في مسألة الأدب. إذا نظرنا إلى السابقين نجد أن حرصهم كان شديدا على الأدب، كان أحدهم يتحرى الأدب ويطلبه كما تطلب المرأة الرؤوم وليدها إذا ضل. سبحان الله، وثر ذلك عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وكان بعضهم يقول: طلب باب واحد في الأدب خير من طلب 70 بابا في الفقه. سبحان الله، وهذا عبد الله مبارك يقول بأن الأدب كاد أن يكون ثلثي الدين، وذلك للدلالة على أهمية الأدب. كثير من الناس يهجم على العلم ويتسور محاريب العلم دون أن يحصل شيئا في الأدب، ولذلك لابد للناس أن يتأدبوا وأن يتعلموا قبل المسائل أدب الطلب، وأن يتعلموا حكمة العلم وسياسة العلم حتى يتفقهوا العلم وحتى ينتفعوا بالعلم. وكان رحمة الله تعالى عليه جامعا بين العلم والعمل، جامعا بين العلم والعمل، بل كان من أوعية العلم رضي الله تعالى عنه، وكان من أثبت الناس في التسنن ونشر السنة، كان من أشد الناس في التسنن ونشر السنة، كما كان مجاهدا في سبيل الله. مع هذه الخصال الطيبة الجليلة كان مجاهدا في سبيل الله، كان يخرج للغزو، بل إنه مات بعد أن رجع من الغزو سنة 181، وهو ابن 63 سنة، رضي الله تعالى عنه. بعد هذه الترجمة الميسرة نرجع إلى كلمته الطيبة: رب عمل صغير تعظمه النية. سبحان الله، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا في الجنة يتقلب فيها لغصن نحاه من طريق المسلمين. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بغيا، هذه البغي سقت كلبا، فنظر الله تعالى إليها وشكر صنيعها وغفر لها ذنبها. فالأعمال وإن كانت قليلة إلا أن النية تكون عظيمة في بركتها، تكون عظيمة في كثرة ثوابها. ورب عمل كبير تحقره النية، هذا العمل الكبير لا نية فيه، بل ربما فعله صاحبه رياء أو فخرا أو تيها أو نحو من ذلك. فإذا كان الرجل إذا أماط الأذى عن الطريق يدخل بذلك الجنة، وهذا عمل حقير يسير ربما لا يلتفت إليه، فربما يأتي الرجل فيتصدق بملايين الملايين ومع ذلك لا ينظر الله تعالى إلى عمله. لماذا؟ لأن هذا العمل كان خليا من النية. ولكن هنا ملحوظة لابد من التنبيه عليها، أن العمل إذا كان من باب النفع المتعدي، من باب النفع المتعدي، هذا أول شرط، من باب النفع المتعدي. الشرط الثاني ليس به رياء، إذا ليس هناك فيه نية، نعم، ولكن ليس أيضا فيه رياء، فعله مثلا مروءة، فعل ذلك نجدة، فأرجو أن يؤجر على ذلك ولو لم تكن فيه نية. من ثاني مرة أخرى، أن العمل إذا كان من باب النفع المتعدي لم تكن فيه نية ولكن ليس به رياء، أرجو أن يؤجر صاحبه على ذلك. والدليل على ذلك حديث أبي اللحم. أبي اللحم هذا لقبه، وهذا رجل لقب بذلك وهو صحابي جليل، لأنه كان يتأبى ويرفض أن يأكل اللحم في الجاهلية، ثم أسلم وصار من الصحابة الكرام فلقب بأبي اللحم. فأمر غلاما له أن ينضج شاة له، يذبح شاة ويجعلها على النار حتى تنضج. فأتى سائل، فقام ذلك الغلام بدفع الشاة لهذا السائل. فلما رجع أبي اللحم إلى غلامه وسأله عن اللحم، قال لقد تصدقت به. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجر بينكما. إذن أبي اللحم أخذ أجرا على عمل ليس فيه نية. لماذا؟ لأنه من باب النفع المتعدي. فلابد للناس أن تجتهد في تحرير نواياها، والنية إما أن تكون سابقة على العمل أو مصاحبة للعمل. يعني مثلا لو أن رجلا أمسك بالمصحف ليقرأ، فهذه نية مصاحبة للعمل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن. ويمكن أن تكون النية سابقة للعمل، كنية الصائم في صوم رمضان، هل يشترط أن ينوي كل ليلة أن يصوم هذا اليوم؟ ليس ذلك بشرط، بل إن النية السابقة في أول رمضان تكفيه عن تجديد النية في كل يوم، ولو جددها لكان ذلك حسنا إن شاء الله. والمقصود أيها الأحباب أن النية وهي من أعمال القلب لابد أن تراعيها. ثم أيضا هناك ملحوظة، أن بعض الناس ربما في بعض العبادات يجهرون بالنية، وهذا أيضا من باب الخطأ، إذ إن النية محلها القلب، النية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بالنية. ولم يثبت أن الشرع أجاز التلفظ بالنية إلا عند الإهلال بالحج أو العمرة، أما ما وراء ذلك فلا يجوز التلفظ بالنية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح نوايانا، وأن ييسر أمورنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريقه المستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.